لا بد أن نعلم يا إخواني أن المرأة قسيمة الرجل وشقيق في الشارم ونسان. ويقول الله عز وجل مبينا مشاركة المرأة للرجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصابرين والصابرات والصابرين الصابرات والخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات أعد الله لهم مغفرة وعظيمة. فانظر ماذا بقي الأبواب الخير لم تشارك المرأة فيه الرجل. والمرأة هم يقولون للمرأة نصف المجتمع، وربما هي الآن مع دنوها من قيام الساعة هي أكثر من الرجال عددا كما سمعت. والغريب أن يكون هناك قطاع في المجتمع ذو عدد أكبر من الرجال لا يهتم به مثل الاهتمام بالرجال. ولذلك يا إخوة لن نستغرب في ظل هذا الإهمال في واقع المرأة أن تنشأ هناك غريبة عن الدين، غريبة عن المجتمع في واقعه. قد نجد أفكار منحرفة بدأت تتسرب ثاني بعض النساء، وقد نجد بعض النساء بدأنا المشاركة في أندية مشبوهة أو في مجتمعات أو تجمعات لأعداء الإسلام يراد من ورائها هدم الدين وهدم الفضيلة وهدم الأخلاق وهدم المجتمع المسلم. هناك أفكار بدأت تتسرب إلى عقول النساء، أشياء أساسية في الدين بدأ الشك فيها عند الكثيرات وبدأت المناقشة فيها، يعني تليه لأوامر الله سبحانه وتعالى. لا يجرد للمسلم مطلقا ان يناقش في اشياء مسلمه فيه من المسلمات، ولكن عندما يصل الغزو الى مرحله معينه تبدا الامور تتغير وتبدا المناقشات في قضايا مسلمه كانت اصلا ولم يكن احد يتجرأ ان يناقش فيها. يعني الان مثلا انظر الى قضيه الحجاب، من الاشياء المسلمه في الدين لم يكن احد يتكلم فيها، لكن الان هذه الان تسمع كلام عجيب ونقاشات غريبه. وبدا الكلام الحجاب يعني حتى عند البعض من فتيات الاسر الطيبه المعروفه العريقه في المجتمع تجد الكلام اصبح له اتجاهات بعيده عن الدين. صارت هذه قضيه الحجاب المسلم بها قضيه يمكن ان يؤخذ فيها وان تطرح للمناقشه، وما رايكم وما راي فلان وما راي الاخوان في النزوه الفلانيه وما راي على الصحف والمجلات في قضيه الحجاب، وهي قضيه لا مجال فيها للراي مطلقا. المسلم ماذا سيرى في احكام الله عز وجل؟ لا يمكن ان يقول انا ارى كذا ولا ارى كذا وانا اؤيد ولا لا. ليست القضيه فيها مجال للتفكير والتأييد وعدم التأييد، ولكن البعد عن الله عز وجل، البعد عن الدين، عدم الدين يفتح الباب لمثل هذه الاشياء. فالمرأة لو أنها كانت نصف المجتمع فهي تلد لنا نصف الأرض، فهي أمة بأسرها. وفي نظري أن الاهتمام بالمرأة يجب أن ينصب على جهات متعددة، مثل مثلا واقع المرأة والتعليم المرأة والعمل، المرأة والحقوق الزوجية، المرأة والاختلاط، المرأة والحجاب، المرأة ودعاية التحرر، المرأة والعبادة، المرأة وتربية الطفل، المرأة وطلب العلم الشرعي، المرأة والزواج، المرأة والطلاق، المرأة الداعية إلى الله. هذه بعض المواضيع التي لا بد أن تطرح، ولا بد أن تفرد بمؤلفات وتفرد بندوات وتفرد ببحوث حتى يكون المخلصات الواعيات وللأزواج وللآباء وللإخوان المخلصين يكون لهم شيء منهجي يستطيعون أن يؤدوه إلى بناتهم وأزواجهم وإخوان وأخواتي. فإذا المسألة تحتاج إلى جهود مكثفة وليس جهود فردية تبذل من هنا وهناك. لا بد للمرأة المسلمة أن تدرس الشخصيات النسائية المعروضة في القرآن والسنة. لا بد أن تدرس مثلا شخصية مريم، خديجة، آسية، فاطمة، بنات الرجل الصالح الذي زوج إحداهما لموسى. لا بد أن تدرس شخصية أم موسى مثلا، بلقيس مع سليمان، صحابيات ما هم أنا خولة بن ثعلبة أم عمارة. لا بد أن تدرس قصة الإفك مثلا، حتى شخصيات الكافرات لا بد أن تدرس مثل شخصية امرأة نوح، امرأة لوط، أو التي حصل منهن فتنة امرأة العزيز. لا بد أن يركز على دور المرأة المسلمة في المجتمع وأن يفرض لها أشياء: المرأة المعلمة، المرأة كزوجة، المرأة طبيبة، المرأة أم، المرأة خادمة. لا بد أن يبحث في هذه الأشياء. وموضوع القدوة من المواضيع المهمة أيضا للمرأة المسلمة، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. المرأة المسلمة لها صفات ذاتية، لها صفات خصال شخصية. يعبر لنا عن هذه الصفات وهذه الخصال كلام عائشة رضي الله عنها في الصحيح. قالت: ولم أر امرأة قط خيرا مني، خيرا في الدين من زينب، خيرا في الدين من زينب. هذه عائشة تقول، مع أنها كانت ضرة لزينب، وسميت الضرة ضرة لأنها تضر بمكانة من؟ الزوجة الأخرى، ولذلك سميت ضرة. مع أنها كانت ضرة وهناك بينهما منافسة، إلا أن هذه المنافسة لم تمنع عائشة رضي الله عنها من العدل في القول: وإذا قلتم فعدي. فتقول عائشة رضي الله عنها: ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تعمل بيدها، ما عد ثورة من شدة كانت فيها تسرع بها الفيئة. فإذا التقوى من صفات المرأة المسلمة، صدق الحديث، صلة الرحم، الصدقة، عمل اليد والتصدق منه. ولو كانت هناك خصال غير حميدة مثل الحجة فإن الرجوع فيها سريع، إلا ثورة من حجة كانت فيها تسرع منها الحياة. هذه أيضا صفات عامة ذكرتها عائشة أم المؤمنين لنساء المؤمنين حتى يكون هناك وضوح، حتى تهدي لنا نحن في هذا اليوم، تهدي لنا عائشة رضي الله عنها في هذا الزمان الخصال المهم أن تتوافر المرأة المسلمة. المرأة المسلمة إذا شهدت وظيفة وما هو مكانها في المجتمع بالضبط، هنا يحصل الخبط ويحصل الخمرأة الخمسة، وصامت شهرة وحصلت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. حديث صحيح رواه ابن حبان عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرة وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا مجالات المرأة تختلف عن مجالات الرجل. الرجل قد لا يستطيع أن يدخل الجنة إلا بتحقيق صفات كثيرة، إذا قام جاء الجهاد جاود الإجهاد لسبيل الله، عليه تحصيل النفقة لأسرته، عليه أشياء كثيرة تختلف حتى في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر، يختلف مجال الرجل عن مجال المرأة. صحيح أن كلاهما مخاطبان بهذه الأمور، لكن طريقة الرجل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، طريقة الدعوة إلى الله تختلف عن النساء. لو أن مثلا مجموعة من الرجال ذهبوا مثلا في رحلة أو في عمرة أو في أي مجال من المجالات يستطيعون أن يمارسوا فيه حياة إسلامية، قد لا تستطيع المرأة أن تعمل هذا العمل. الرجل يستطيع أن ينكر المنكر ويذهب إلى الرجال في مكاتبهم ويدخل عليهم ويتكلم ويرفع السماعة ويخاطب فلان فلان، يتكلم بهاتف مع أي واحد من الناس يريد أن يكلمه. لكن المرأة لا تستطيع أن تذهب إلى الرجال في مكاتبهم لتنكر المنكر، أو أن ترفع الهاتف وتكلم من تشاء من المحررين مثلا، أو من أي ناس أو أي شخصيات تمارس سلوكا منحرفا وتنكر عليهم هذا الانفتاح. فإذا هناك حدود لو جهلت تقع تجاوزات غريبة، وقد نسمع عنها في هذه الأيام. من صفات المرأة المسلمة تقوى الله عز وجل، القرب من الله سبحانه وتعالى، العبادات التي على المرأة أن تؤديها. والمرأة كثير من النساء يحصل عندهن تضايق من فترة الحيض والنفاس، وتشعر المرأة بأنها قد انقطعت عن عبادات عظيمة، لا تستطيع أن تصلي ولا تستطيع أن تصوم. والذي يكون قريبا من النساء مثل الأب من بناته أو الأخ من أخواته أو الزوج من زوجته يستطيع أن يتلمس تضايق المرأة عندما تأتيها العادة الشهرية. لماذا تتضايق؟ تتضايق لأنها انقطعت عن عبادات تريد أن تؤديها، قد منعها من القيام بها هذا الحيض أو هذا النفاس الذي أتاها. ولذلك النفسيات الحساسة في النساء تجدها عندما تكون في فترة الطهر تشتد في العبادة وتكثر من قراءة القرآن وتكثر من صلاة النوافل وتجتهد في قضاء ما عليها من أيام الصيام الماضية وصيام أيام أخرى نافلة حتى تستغل الوقت، حتى إذا جاءت أيام العادة فإنها تكون قد وضعت عندها رصيد، قد صار عندها رصيد من الأعمال الصالحة التي لا تستطيع أن تؤديها لفترة الحيض والنفاس. هذه الإحساسات مهمة، مهمة عند المرأة أن تكون بهذا الشكل، لا أن تضيع الأوقات التي تستطيع فيها الصلاة والأوقات التي لا تستطيع فيها الصلاة. والحمد لله أن ذكر الله عز وجل يكون على كل حال. التقوى هذه مهمة في أشياء كثيرة، مهمة في معرفة حقوق الزوج، مهمة في تربية الأولاد، مهمة في الإخلاص في العمل، مهمة في الرجوع إلى الحق. تقوى الله عز وجل صفة مهمة عند المرأة، خصلة مطلوبة عند المرأة، هيئة راسخة لا بد أن تكون في نفسها. على عائشة رضي الله أنها اشترت ورقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل، فعرفت أو فعرف في وجهه الكراهية، فقالت عائشة يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أفعل؟ لاحظ حساسية المرأة المسلمة عندما تحس أن هناك خطأ قد حصل، أن هناك أمر مريب قد صار، فهي تبادر مباشرة إلى التغيير. أتوب يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنب؟ فتسأل مباشرة ماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه الممرقة؟ فقال اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، تتوسد تقعد عليها ترتاح، اشتريتها لواحد. لاحظ الآن، لاحظ المرأة عندما تشتري شيئا لزوجها ليرتاح الزوج، هذه أدلة أشياء توفر أسباب الراحة لهن. لكن أن المرأة في بعض الأحيان تشتري أغراض لزوجها لكي تريحه، موصل النساء يفعلون هذا. قد يكون عند المرأة مال وقد تنزل إلى السوق في بعض حاجياتها، فيكون من الإحساس الطيب أن تشتري لزوجها في طريقها لذلك السوق وفي أثناء تجوالها شيئا يريده، يحتاج شيء. هذا من الأشياء التي تقرب بين الرجال، بين الزوج وزوجته. هناك الآن علاقات كثيرة متفككة بين الرجال والنساء، مثل هذه التصرفات، هدية الزوجة لزوجها وأن تشتري له حاجة تريحه في البيت، يحتاج أي شيء تشتري له مرة من المرات في طيب. اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصورة يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. حرص الرجل على إخراج المنكرات من البيت، هذا الحرص المفرق في كثير من البيوت اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الباب ما دخل، ما رضي أن حتى يزول المنكر من البيت. هذه المفاصلة المبنية على سلامة العقيدة، على عمق العقيدة بالنفس، ما دخل حتى تزيل المنكر. ولما دخل بعض الرجال لأول مرة قالوا ندخل ونزيله تدريجيا، ورفضوا المفاصلة من البداية، رموا في المنكر قطعا. ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت، ما رضي أن يدخل، قال أزيلي هذا. والمرأة المسلمة الطائعة التي تعرف حق الله تبادر إلى إزالة المنكر فورا من البيت. الآن منكرات كثيرة في البيوت، المرأة تتفرج عليها وتستمتع بها وتتلهى بها، ولو أراد زوجها أن يزيلها لقلبت حياتها، حياة زوجها شقاء ونكدا، لأنها تريد هذه المنكرات. تقول انت تطلع وتجي وتدخل تزور الان تروح وعزائي وغيري، انا ماذا اتكلى؟ اجعل لي هذه الافلام موجوده، اشتري لي مجلات وبعضها. هذه ليست ابدا من اخلاقيات المراه المسلمه. فأخذته عائشة فجعلته لصفين فكان يرتفق بهما في البيت. وأيضا المرأة المسلمة تسارع إلى جعل الأشياء المحرمة أشياء مفيدة، تحاول أن تستفيد من الشيء قدر الإمكان في ظل حدود المباح. أخذت هذه النمرقة فرزقتها قطعتها وعملت منها مرفق يرتفق به يستفاد منه. حسن التصرف داخل البيت من الأمور المهمة للمرأة المسلمة. هذا الورع والتقوى أيضا مهم جدا في أشياء جوانب منها منها مواجهة قضية الغيرة التي تحدث بين النساء. لو أن رجلا تزوج بأكثر من واحدة فإن الغالب أن يكون بين زوجاته أو زوجتيه خصام نكد وخصام طويل واتهامات متبادلة وكلام من كل منهما في عرض الأخرى ومحاولة جذب الرجل إلى جانبها وإبعاد الزوج عن الزوجة الأخرى. كل واحدة تفعل هذا الفعل. عندما يكون هناك تقوى التقوى لله عز وجل هذه التصرفات تختفي أو تخف جدا. ولذلك أسماء رضي الله عنها جاءت إلى قالت في حديث صحيح في الصحيح جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ قالت يا رسول الله أنا لي ضرة هل يجوز أن أقول للزوجة الأخرى أقول أمامها زوجي اشتراني زوجي أعطاني زوجي أهداني زوجي وهبني زوجي وداني زوجي وكذا بس أتفاخر بها؟ هذا شيء بين النساء يقع. زوجة تقول الزوجة الأولى تقول الزوجة الثانية إيه أنا زوجي وينك وين زوجي زوجي عاملني غيرك معا نفسي محظية عندك أنا تبلي وعطاني وعداني وال بالكذب ولا أنت ما أعطاها ولا أعطاها. فتقول المرأة الآن الضرة تقول لرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زهر. الذي يتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زهر. حديث صحيح. المتشجع بما لم يعطى يعني لو ان انسانا تباهى او تفاخر او تظاهر امام الناس باشياء ليست فيه وليست عنده ولا يملكها ولا حصلت له فإنه عند الله كلابس ثوبي زور وليس ثوبا واحدا. طيب ما الذي دفع المرأة هذه لسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي دفع؟ بسألكم أنا ذا دفعها إلى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى. لو ما عندها تقوى كان تباهت زمان وتفاخر. لكنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتسأل ما هو الحكم ما هو الحكم في هذا الأمر الذي يقع كثيرا في أوساط النساء. التقوى هذه مهمة في عدم تبذير مال الزوج أو عدم أكل المال الحرام أو عدم السرقة من أموال الزوج وعدم أكل حقوق الآخرين. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن امرأة من الصالحات كانت تعجن عجينا فبلغها وهي تعجن موت زوجها ولتعجن العجين بلغها أن زوجها قد مات فرفعت يدها عنه وقالت هذا طعام قد قد صار لنا فيه شركا. شوف الآن طبخت تعجين تأكل هي زوجها. طيب لما مات الزوج وهي تعجن قالت فيه الآن لا الآن هذا العجين دخل في الميراث يمكن يطلع فيه الورثة حق فإذا هذه الحساسية الناتجة عن التقوى التي تجعل المرأة تفكر في أشياء دقيقة من الأمور عن الحل والحرمة وعن الشبهة ناتجة عن واعظ الله في قلبها، كلما قوي واعظ الله كلما ابتعدت عن الحرام كلما كانت أخشى لله عز وجل. تقوى الله عز وجل يدفع المرأة المسلمة إلى الاجتهاد في العبادة، إلى الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة كان من زيد نساء الصحابة رضوان الله عليهم، ولقد كانت إحدى أمهات المؤمنين تقف الساعات الطويلة في قيام الليل، وكانت زينب رضي الله عنها تجلس الساعات الطويلة بعد صلاة الفجر تذكر الله عز وجل، وحال النساء المسلمات الأوائل في عبادة الله عز وجل أمر مشهود لا يخفى على من كان له اطلاع على حال الأولين. وعن زينب رأت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت من هو عبد الله؟ من هو عبد الله؟ عبد الله المسعود ما على قلب المرأة التي تتحدث زوج. عن زينب رأت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من أولي كل. قال فقالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتني فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيرك. قالت فقال لي عبد الله زوجها بل ائتيه أنت اسألي، أنا أحرج أسأل وأقول الجوز زوج تصدق عليه ولا. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره إن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن ولا تخبره من نحن. إخفاء الأمر إخفاء العمل الإخلاص. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال فقال امرأة من الأنصار وزينب، يعني كلام غير معين، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني احتاج يعرف ما هو ما هي حال ما هو الواقع المفتي لابد ان يعرف حال الحال التي حال المساله التي سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الزيانب اي واحد من الزيانب؟ فبلال لم يجد مناصا فقال امراه عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة أجر القرابة وأجر الصدقة. الآن المرأة قد تكون موظفة في بعض الأحيان أو قد يكون عندها مال من إرث ورثة، وقد يكون زوجها خفيف ذات اليد. بعض النساء تقول لا والله تبرع الى افغانستان تبرع الى افريقيا تبرع الى كذا، زوجي داعي تبرع زوجي هذا من اين لي اجر؟ هو اصلا مكلف بالنفقه علي انا اتبرع له. فقد تغفل بعض النساء عن هذا الامر والزوج محتاج، او مثلا عنده ما يكفي لكن يعني مثلا يحتاج سياره يتنقل بها ما عنده سياره والسيارة ضرورية مثلا في المجتمع هذا. فإذا يمكن أن تعطيه من عندي مالا ولها أجران، ولها أجران، أجر الصدقة وأجر أنه زوج، أنه أقرب الناس إليه. من هو أقرب المخلوقين إلى الزوجة؟ زوجة أقرب إليها من أبيها وأمها، ولذلك طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم والأب، على طاعة والدة الزوج ووالدتها. من الصفات المهمة أيضا في المرأة المسلمة قضية الصبر. بعض النساء قد لا يكون عندها صبر على زوجها، قد يكون زوجها خفيف ذات اليد ولا يستطيع أن يشتري لها الملابس التي تريدها ويوفر لها الأثاث المنزلي الذي تريده، وقد تطالبه بأن ينتقل بها إلى شقة أوسع أو إلى بيت أكبر وهو لا يستطيع، فتتضايق فيصل الأمر بها إلى طلب الطلاق. يقول ما عندك طلقني، ما عندك طلقني، أنا غير مستعدة أن أعيش في هذا الزوج، بنت عمي عندها كذا وبنت خالي أهدى لها زوجها كذا وأختي زوجها أعطى لها كذا وأمي مصروفها من أبيها كذا وكذا، من أبي كذا وكذا، أنت ماذا عندك؟ لا تعطيني ولا تطلبي. فيقول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس عليها رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات التي تريد أن تخالع نفسها من زوجها بغير سبب. أما إن كان هناك سبب فعل، الرجل سيء الدين يضربها ضربا مبرحا، فعند ذلك لا بأس لها أن تطلب الطلاق لأنها فعلا لا تستطيع أن تعيش في هذا الزوج. ولو كان مسلما فصبرها عليه ربما يكون خيرا لها، وخصوصا إذا كان لها منه أولاد. فإذا الصبر مهم جدا للمرأة. طبعا الصبر ثلاثة أنواع كما ذكر العلماء: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالصبر مهم للمرأة، تصبر على طاعة الله وعلى العبادة، صبرها على طلب العلم. وكل نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة وأن يتفقهن في الدين، وكذلك صبرها على المحرمات الكثيرة. قد يكون هناك وسائل له منتشرة، المرأة عندما تخرج هذه المسائل من بيتها وتصبر أن تعيش في البيت ربما لوحدها وبعيدة عن الناس إلى حد ما، وكثيرا ما تختلي بنفسها، وقد تخاف المرأة في البيت لوحدها في كثير من الأحيان، فتصبر المرأة تصيب خوف مثلا في البقاء لوحدها في البيت وأي حركة تريدها. صبرها على هذه الحال فيها أجر، فيها أجر عظيم. صبرها على أداء حقوق زوجها فيه أجر عظيم. صبر على تربية الأولاد فيه أجر عظيم. صبر على سخاوة الأولاد فيه أجر عظيم. الزوج هل يقول لزوجته: ألا تعبان، خذي الولد واطلعي من الغرفة، أريد أن أنام. فتأخذ الولد تخرج، هذا ما فيه مشقة على نفسها، بل فيه مشقة على نفسها، لا فيه أجر عظيم. الأولاد يتنازعوها من شتى الجهات، هذا يقول عطيل وهذا يطرق وهذا يغرب الآخر وهذا يريد من هنا وهذا يريد من هناك وهذا يخرج وهذا ينتج فيه في الكهرب وهذا ينتج سكين وهذا ينتج مقص وهذا ينتج يريد يطلع فوق الكرسي وربما رمى نفسه وهذا وهي تريد أن تلاحق هؤلاء كلهم. هذا الصبر على شقاوة الأولاد الأطفال فيه أجر عظيم. فإذا الصبر صفة مهمة للمرأة المسلمة تحتاج إليها في كثير من الأحيان. الصبر على سلبيات الزوج، قد يكون الزوج بخيلا، قد يكون الزوج يفتعل المشاكل في البيت لأسفل الأسباب أو بدون سبب، قد يكون الزوج ديكتاتوري في البيت لا يسمح للمناقشة ولا يجعل مكان المناقشة ويريد أن يفرض رأيه على زوجته بكل وسيلة ولا يسمح لها بأي خيار من الخيارات المباحة ويفاجئها بقرارات بين يوم وليلة وقد يسبها ويشتمها ويرميها بألفاظ شنيعة وقد لا يحسن عشرتها، يدخل من الباب البيت يدخل الحمام يغسل يغير ملابسه يروح ياكل وربما اكل لوحده ولا يرضى ان ياكل معها ويذهب الى غرفه النوم وينام ولا يسال عنها مطلقا ثم يخرج الى اصحابه فيعاشرهم ويذهب معهم يجي معهم ويرجع اخر الليل الى البيت وهي قد قلقت عليه وتاخر عليها جدا ولا اعطاها حتى ادنى اتصال هاتفي ولا علمها بشيء وربما ساق ولا اخبرها. في هذه بعض الازواج عندهم هذه الصفات. الصبر على سلبيات الزوج هذه إذا لا ينبغي المرأة أن تستهين بها لأن فيها أجر عظيم لا يضيع عند الله عز وجل. بل نساء الصحابة كانت الواحدة ما هو شيء عام ولكن يحدث أحيانا من إخلاصها لزوجها أنها تصبر على عدم الزواج بعد وفاته. أم الدرداء رضي الله عنها لما مات زوجها أبو الدرداء خطبها معاوية رضي الله عنه فامتنع فسأل لماذا فقالت لأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها في الجنة. حديث صحيح. والحديث الآخر أنه يتزوج المرأة أكثر من زوج فإنها تكون في الجنة مع أحسنهم خلقا حديث ضعيف. فالحديث الصحيح إذن أن المرأة لآخر أزواجها في الجنة فلا تزوج الثلاثة في الدنيا فهي في الجنة مع الثالث ولو تزوج الأربعة في الدنيا فهي في الجنة مع الرابع. فأم الدرداء من محبتها لزوجها وإخلاصها له بعدما مات صبرت عن عدم الزواج به مع أنه تقدم لهم خطاب ومن هم خليفة ملك معاوية لكنها رفض وعنده من النعيم وعنده من الملك شيء عظيم لكنها رفض. طبعا هذا ليس وجوبا. المرأة إذا مات زوجها يجب أن تتزوج خصوصا إذا خشيت على نفسها أو كانت امرأة شابة أو كان عندها متسع من الجهد ومتسع من الإمكانيات فربما يكون زواجها خير لها من بقاء لوحدها. الصبر عن المعاصي. المرأة قد يكون زوجها فاسق قد يدخل عليها في البيت آلات اللهو وآلات الطرب والأفلام المحرمة والمجلات الخليعة وقد يأتي لأصحابه وقد يطلب منها أن تقدم لهم الضيافة وأن تخرج إليه وقد يقاومها بالحجاب وقد يشد حجابها عن رأسه وقد يشتمها في الشارع ويعيرها لأنها متحجبة أمامه نكاية فيها وفي حجابها. وقد يكون الإنسان فاسق يشرب الخمر وإذا سكر أتى بتصرفات في البيت مشينة والله العظيم نسمع يا جماعة في بعض الأحيان قصص مؤلمة جدا. يعني واعية تقول أرى بعيني زوجي يدخل، يعني والعياذ بالله والله يعني أستحي أقول لك، يدخل المرجان إلى البيت ليفعل به الفاحشة في المجلس، وأنا أرى أثر الفاحشة في لباسه. وش تفعل؟ تقول أنا عندي 7 عيال، ماذا أفعل؟ كيف وين أروح؟ أين أذهب؟ فإذا يا جماعة المجتمع فيه آفات، الشر انتشر لدرجة أن البيوت صار فيها من المشاكل ما الله به عليه من كثرة. مثل بعض النساء تقول والله العظيم لا أريد منه، أنا فقط الآن باقية معه من أجل أولادي، من أجل أولادي أخاف إني إن انفصلت عنه ضاع له، ربما أخذ البنات ورباهم تربية سيئة ليخرجن فاسقات مثله. أنا ما أمن على البنات، قل أنا لا أمن على البنات. في يعني ما أدري كيف سيربيهم، ربما ضيعهم، ربما وداهم المسجد. كذلك الصبر مهم للمرأة، هذه الفكرة في طلب العلم. المرأة تحتاج تتفقه في الدين، تحتاج تعرف أحكام الطهارة، تحتاج تعرف أحكام الحيض والنفاس والمسائل المتعلقة، حجاب المرأة في الصلاة، سجود التلاوة، هل يجب له الستر والوضوء، أشياء كثيرة. المرأة الآن عندها مهمات، الزوج والأولاد كل من جهة، والطبخ في البيت وغسل الملابس وتنظيف الفرش والحائط عندها مهمات كثيرة جدا. كيف تطلب العلم؟ كيف يصير عندها نفس مفتوحة لطلب العلم؟ هذه مشكلة تحتاج إلى صبر حقيقة. الصبر على أقدار الله. المرأة قد تبتلى بزوج كما ذكرنا يعتبر بلاء، جالها بلاء من الله، هذا مصيبة حصلت، قد يموت زوجك وقد تكون تحبه جدا، قد يموت ولده وقد تكون متعلقة به جدا. اسمعوا هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما تبن لأبي طلحة من أم سليم. أم سليم زوجة أبي طلحة. فقالت لأهلها، الآن أنت انظر يعني تأمل معي في كيفية التصرف، كيف عالجت الأمور. فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، لا تكلموه، أنا سأخبره بطريقة خاصة. قال: فجاءت ولا يدري عن شيء، ولا يدري أن ولده قد مات. فقربت إليه عشاء، ولا كأنها يعني، فقربت إليه عشاء فأكل وشرب. قال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع به. السؤال الآن: كيف يجي للمرأة نفس أن تتصنع وتتزين وتدع المجال لزوجها ليقع عليها وهي الآن عندها ولد ميت؟ هذا الفرق بين نساء الصحابة والنساء الآن، يعني فيه صبر، درجة عالية من الصبر. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، انتبه الآن المدخل فيه، يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيته، لو ناس سلفوا متاع لهم سلفونا أسبانيه، فطلبوا عاريتهم ثم قالوا: رد علينا السلف اللي سلفناكم، أعطونا حاجتنا أغراضنا اللي سلفناكم، ألهم أن يمنعوهم؟ يجوز الناس المستلفين المستعيرين أن يمنعوا هذا المتاع عن الناس المعيرين المسلفين؟ يجوز؟ ما يجوز، حقهم لأنه ملكهم. قال لا، قال لا، قالت فاحتسب ابنك، فاحتسب ابنك. شو النطق كيف الان؟ بعد الان واحد يسمون مسكين الرجال يعرف ان الولد مات من صراخ المرض من النياحه والصراخ في البيت، يعرف انه صار. ويمكن بعضهم تنوح على ايش اذا جرح الولد، ايش كان يقول هذا فيه ثلاثة مات. فانظر انت يعني يا معشر النساء، انظر الان دقق للنظر في تصرف ام سليم. الرجل ابو طلحة غضب، قال فغضب ابو طلحة فقال تركتني حتى اذا ترسخت ثم اخبرتني بابني، تركتني حتى اذا ترسخت وعافستك ثم اخبرتني بابني. فانطلق حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان، يا رسول الله فعل كذا وكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما، بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني بما حدث. قال فحملت ام سليم من تلك الليله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فكان رسول الله في سفر وهي معه، وكان رسول الله إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة، فضربها المخاض أم سليم وأبو طلحة مع رسول صلى الله عليه وسلم في السفر قبل المدينة بقليل، جال المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وقال مسكين الآن ما يمكن يتحرك بها، جلس معها في الطريق. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل. لشدة محبة الصحابي لرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يكون مصطفا به. وقد احتبست بما ترى يا ربي، وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم، شو الدعاء لما يخرج من القلب، دعاء مسافر، دعاء ملهوف مستغيث مضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قالت تقول أم سليم بعد الدعاء مباشرة يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. راح الوجع منه، ألم المخاض، فانطلقوا. قال وضربها المخاض حين قدم، ولما قدم المدينة رجع المخاض. في بعض الأشياء ولا أطباء ولا ذكاء ولا أي ناس ما يفسر، لكن لا تفسر، لأن قضايا من عند الله عز وجل، قضايا مثل هذه تأتي من عند الله تيسير، ولا يقول أحسن دكتور يقول هذه كيف تسلد الآن، هذه كيف تسلد. وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت له لي أمي يا أنا لا يوقعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله. قال فصادفته ومعه ميثم، فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت، قلت نعم. قال فوضع الميثم وقال وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها حتى ذابت ثم قذفها في في الصبي. لذلك كان من السنة أن يحنك المولود بالتمر عند ولادته، يأخذ أبوه قطعة من التمر فينظرها أو يعجنها بشدة حتى تصير تذوب تقريبا ثم يضعها في فم المولود ويمررها وعلى حنكه من الداخل، فجعل الصبي يتلمضها قال فقال رسول الله انظروا الى حب الانصار التمره، انظروا الى حب الانصار التمر. على فكره من يوم ما طلع من بطن امه وهو ايش اي حب التمر. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله، لا اله الا الله. الصبر مهم للمرأة أيضا، تصبر على ما يصيبها من الأذى في سبيل الله، قد تضطر لأن تخرج من بلدها، قد تفصل من مكان دراستها ظلما وعدوانا، يحصل لها اضطهاد، زوجها يطردها من البيت، فهي تخرج من المكان الذي ألفته صابرة محتسبة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج رسول الله ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه، وكانت معهم أسماء بنت عميس، ذهبوا إلى الحبشة والتقوا مع المسلمين الذين كانوا قد هاجروا من مكة إلى الحبشة، وقال لهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنتم خرجتم إلى رسول الله ونحن أرسلنا رسول الله إلى الحبشة، أقيموا معنا. حتى قدموا جميعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن هاجر. عمر رضي الله عنه سمع أن أسماء بنت عميس قالت كلاما بعدما جاءوا من الحبشة إلى المدينة، فقال من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر رضي الله عنه الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني أتت عن طريق البحر. فقالت أسماء نعم. فقال عمر، عمر كان يحب أحيانا يعني يداعب الكلام، والكلام أحيانا يزعل الحريق. فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، فغضبت أو فغضبت أسماء وقالت كلمة، قالت كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعم جاهلكم، وكنا في داري أو في أرض البعداء والبغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. وش اللي طلعنا من بلدنا؟ انتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم يطعم الجاهل ويعلم الجاهل، نحن من كان؟ وذلك في الله وفي رسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله، ونحن كنا نؤذى ونخاف. والنجاشي تعرض لمحاولات عزله عن ملكه، صار بينه وبين انقسمت الحبشة على نفسها، وصار فيه معركة، وطبعا كان الصحابة يخافون لأنه إذا غلب النجاشي من الذي يحميه، والقصة ذكرها الذهبي في السير. لكن هذا الحديث الذي أقوله الآن حديث في الصحيح، حديث في الصحيح، وعندما نقول في الصحيح إما أن نعني إيش البخاري ومسلم أو أحدهما، إما أن نعني البخاري ومسلم أو أحدهما، ممكن كلاهما بالأول، أو أنه يعني على شرط الحديث الصحيح حتى لو ما روى البخاري ومسلم، هذا إذا قال العالم وفي الصحيح. طيب يعني يحتمل هذه ثلاث احتمالات، لكن هذا الحديث في الصحيحين أو في أحدهما في الصحيح. وقالت أسماء وسأذكر ذلك لرسول الله وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيد على ذلك. تأمل أمانة المرأة في النقل، أمانة المرأة المسلمة، دقة المرأة المسلمة في النقل. مع الأسف أن النساء يعني أحيانا يغلبهن، تجمح بهن العاطفة والمبالغة والتهويل، فينقلن الخبر إما أنه أطول مما كان عليه مثل ما قال المحدث عن أهل الكوفة، يدخل يأتي إليهم الحديث كبرا فيخرج من عندهم ذراعا، أو أنهم يهولن في القصة ويعظمن فيها حتى يتحسس الواحد إذا سمع الخبر أنه قامت الدنيا ولم تقعد. يعني عند النساء طبع من الناس، لكن المرأة المسلمة من صفاتها أنها دقيقة في نقل الأخبار، لا تجيد عليها ولا تتبع في من استنتاجاتها الخاصة وتكون حاطة الكذا، ولا تهول بالمسألة في الموضوع، تنقل بدقة، تقول أسماء ووالله لا أكذب ولا أجيب ولا أزيد على ذلك. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هجرتان من اليمن إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة. قالت فلقد رأيت أبا موسى وهو من أصحاب الهجرتين، يعني جاء السفينة هذه وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحج. شوف شلون اضطر الرجال إلى أخذ العلم عن المرأة، يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله. قال أبو بردة فقالت أسماء لقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني. قل عيدي علي عيدي علي، لأن فيه إنكم أصحاب سبيل هجرتان، لكم هجرتان. من صفات المرأة المسلمة كذلك التضحية. المرأة المسلمة قد تضحي بنومها من أجل أولادها، قد تضحي براحتها من أجل إراحة زوجها، قد تضحي بشيء من نفقتها على زوجها، يعني نفقتها المستحقة لها على زوجها. المرأة المسلمة تراعي إذا كان زوجها ضيق ذات اليد لا تطلب منه أشياء لا يستطيعها، قد يجمع مال لشراء سيارة، لا تقول عندك مال اشتري لي مثلا ثياب، شفت ثوب فستان ب1200 ريال في محل كذا، شفت فستان في محل هذا، هناك أريد أن أشتري هذه أدوات الزينة والتجميل، أذهب إلى. المرأة المسلمة تراعي زوجها فتضحي لأن فعل فيها تضحية، فتضحي بشيء من حقها، وتضحي بما لها على زوجها، وتضحي براحتها، وتضحي ببدنها، تضحي بوقتها من أجل زوجها. كذلك هذه نقطة مهمة جدا التي سأذكرها الآن، كثير من الزوجات اللاتي من الله عليهن بالهداية وتزوجن من رجال مستقيمين، الرجل المستقيم له متطلبات كثيرة، إذا كان رجل مستقيم داعية إلى الله طالب علم عليه مسؤوليات كثيرة متعددة، دعوته إلى الله ستجعله يبذل من وقته كثيرا ويبذل من ماله كثيرا، لا بد أن يذهب من هنا ومن هنا، يحضر جلسات علم وحلقات علم ويعلم غيره ويخرج مع غيره